بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت 36 بعد 300، والمراجعة نوكلها إليكم بسبب ضيق الوقت، لأنه ما يبقى معنا إلى نصف ساعة تقريبا، فراجعوا فيما بينكم واربطوا الدروس السابقة باللاحقة. قال: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى، كوحدك اجتهد. قال ابن عقيل رحمه الله: مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة، وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى. هذا مذهب جمهور النحاة. كما قال المصنف رحمه الله: قال وأن ما ورد منها معرفا لفظا، أي ما ظاهره بل ورد أنه معرف، فهو منكر معنى، كقولهم جاءوا الجماء الغفيرة، هذا معرف بالألف واللام، وأرسلها العراك، جاءوا فعل وفاعل والجماء حال، وقال في الحاشية قال الجماء من الجموم وهو الكثرة، أو الجموم وهو الكثرة، ومنه قوله تعالى حبا جما أي كثيرا. قال وأنثه لأنه صفة مؤنث، أي الجماعة الجماء أي الكثيرة، والغفير من الغفر وهو الستر، أي الساترين لكثرتهم وجه الأرض. نعم، وحذف التاء منه، وإن كان فعيل بمعنى فاعل تجب فيه المطابقة، لأنه قد يحمل على فعيل بمعنى مفعول في استواء المذكر والمؤنث فيه، أو باعتبار معنى الجمع. جاءوا الجماء الغفيرة، جاءوا فعل وفاعل والجماء الجماء حال، والغفير صفة للجماء. طيب، قال طيب الآن هنا إشكال أورده، وهو الجماء لماذا جاء على صيغة المؤنثة، على صيغة المؤنث الجماء، لأن المراد جاءوا الجماعة الجماء. طيب الغفيرة إذا قلنا إنها حال، إنها صفة للجماء، صفة المؤنث مؤنثة، فيقال جاءوا الجماعة الغفيرة أي الجماعة الكثيرة الغفيرة أي الساترة لماذا؟ لوجه الأرض. لماذا قال الغفير؟ ذكره فيه توجيهان: إما على أن الغفير ذكر لأنه بمعنى الجمع والجمع مذكر، وإما أنه حمل على فعيل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث، لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. تقول رجل جريح وامرأة جريح، تترك التاء يستوي فيه المذكر والمؤنث. وهنا فعيل ليس بمعنى مفعول بل بمعنى فاعل، فكان حقه أن يؤتى له بالتاء المطابقة التي تفصل بين المذكر والمؤنث، لكنه حمل على فعيل بمعنى مفعول. قال وأرسلها العراك، أي في قول الشاعر، قال في الحاشية أي في قول الشاعر، فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال، فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال. والضمير في فأرسلها للإبل أو الخيل أو الأتن، أي أرسلها للشرب، معتركة أي متداخلة مزدحمة، ولم يذدها أي لم يمنعها من ذلك، ونغص الدخال أي تنغصها من مداخلتها في بعضها وازدحامها على الماء فيتكدر وينغص عليها فلا تتم الشرب. طيب، فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال، بمعنى أنه أرسلها إلى شرب الماء متزاحمة، نعم دخل بعضها في بعض وازدحم بعضها على بعض ولم يبالي بذلك. واجتهد وحدك، شاهد وحدك حال العراك حال، وهي معرفة، مؤولة بنكرة كما سيأتي. واجتهد وحدك، وكلمته فاه إلى في، فاه إلى في، قال فالجماء والعراك ووحدك وفاه أحوال، عنها ماذا؟ معارف، هذه مسموعة من كلام العرب لأنه قال كقولهم يعني العرب. قال أحوال وهي معرفة لفظا، لكنها مؤولة بنكرة، والتقدير جاءوا جميعا، في جاءوا الجماء الغفيرة جاءوا جميعا. وأرسلها معتركة، أرسلها العراك أي معتركة. واجتهد منفردا، اجتهد وحدك أي منفردا. وكلمته فاه إلى في أي مشافهة، هنا التشديد لأنها مضافة إلى الياء، هنا مضافة إلى الياء، إذا أضيفت إلى الياء يقال في، أما إذا لم تضف أو كانت مضافة إلى اسم ظاهر يقال في، حتى ما تجعل في امرأتك، المتحابين في، لكن عند الوقف تقول في، أي عند الوقف تقول في، نعم هذا عند الوقف، ونخطئ فنحن نقول في فنقف عليه بالفتحة، وهذا خطأ من حيث الوقف، وإلا حقه أن يقال عند الوقف كلمته فاه إلى في، لكن فقط أردنا أن نبين الشدة، وإلا فكما قلت عند الوقف يقال كلمته فاه إلى في، نعم حسن. قال وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل، فأجازوا جاء زيد الراكب، الراكبة أجاز الحال أن تقع معرفة بدون تأويل. قال وفصل الكوفيون فقالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها وإلا فلا. فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكب أحسن منه الماشية، زيد الراكبة، زيد الراكبة أحسن منه الماشية. قال فالراكبة والماشية حالان، ومع تعريفهما وصح تعريفهما لتأولهما بالشرط، إذ التقدير زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى، فإن لم تتقدر بالشرط لم يصح، لم يصح تعريفها. فلا تقول جاء زيد الراكب، إذ لا يصح جاء زيد إن ركب. طيب هذه فائدة، نحن قد نخطئ وننسب إلى من؟ إلى الكوفيين، أنهم لا يشترطون في الحال أن تكون نكرة، ويجيزون أن تكون الحال معرفة، ننسب ذلك إلى الكوفيين. فما هو الصواب؟ أن الكوفيين عندهم في ذلك ماذا؟ أنهم عندهم في ذلك تفصيل، إذا تضمنت معنى الشرط مثل زيد الراكب أي إذا ركب أحسن منه الماشية أي إذا مشى صح مجيئها معرفة، وإن لم تتضمن معنى الشرط لم يصح. من الذين يطلقون؟ يقولون يجوز مجيء الحال معرفة مطلقا، البغداديون ومن؟ ويونس، البغداديون ويونس أطلقوا. والكوفيون فصلوا، قال وقول ابن مالك رحمه الله والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد، ذهب في هذا إلى مذهب البصريين أن ما جاء من ذلك فإنه يؤول على معنى النكرة، وفي ذلك سببا وعلة. قال الخضري رحمه الله قوله ذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة، قال لأن الغالب تعريف صاحبها، فلو عرفت، لو عرفت هي مع كون صاحبها معرفا، مع كونها مشتقة، لو عرفت مع كونها مشتقة لتوهم أنها نعت، لتوهم أنها نعت عند نصب صاحبها أو خفاء الإعراب. لو عرفت مع كونها مشتقة لتوهم أنها نعت عند نصب صاحبها أو خفاء الإعراب. طيب عند الرفع والجر لا يتوهم ذلك. قال وحمل غير الغالب عليه، حمل غير الغالب عليه، حمل في حال الرفع، في حال الجر، في حال ظهور الإعراب، حمل على هذا التوهم، فطردوا الباب. هذا تعليل، يعني لو قلت رأيت زيدا ماشيا، ما يعرب ماشيا حال، لو كانت معرفة رأيت زيدا الماشية توهم أنها ماذا؟ أنها نعت صفة عند النصب. أو كذلك جاء زيد الماشي، يأتي من يعربها نعتا، فتقول له أنا لا أريد أنها نعت، أريدها حالا، كأني قلت جاء زيد ماشيا فعرفت. فعند عدم ظهور الإعراب زيد سيظهر الإعراب. طيب في الماشية مثلا ظهر الإعراب، لكن لو كانت جاء زيد، طيب بارك الله فيكم، يعني فيما لا يظهر الإعراب في الحال فيها، أن يأتينا به مشتق لم يظهر فيه الحال، مثلا جاء زيد، نقول لا الداعي سيظهر، داعية سيظهر، يعني تظهر فتحة خفتها، لكن لو نقول مثلا نقول في اسم مفعول مثلا مرتضى جاء زيد مرتضى، طيب لو قال جاء زيد المرتضى يأتي من يعربها نعتا، فيأتي صاحب الحال ويقول لا أنا أريدها حالا، قال له نعم، التبس، إذا قلت المرتضى لم يظهر الإعراب على الألف، لم يظهر الإعراب على الألف أنها حال منصوبة، فالتبس الحال بماذا؟ بالنعت، التبس الحال بالنعت، فقوله أو خفاء الإعراب أي في الحال أو في صاحبها. طيب، المقصود بخفاء الإعراب أنه يخفى الإعراب في الحال لو كانت، فلا يدرى هل هي نعت مرفوع أم حال منصوبة، هل هي نعت مجرور أم هي حال منصوبة. طيب، مررت بزيد المرتضى، جاء زيد المرتضى، رأيت زيدا المرتضى، المرتضى ما ظهر فيه الإعراب، بخلاف لو قال جاء زيد الساعية، لو نصبه ظهر أنه حال، ولو لم ينصبه لم يكن حالا وكان نعتا، فهنا لم يخفى الإعراب. طيب، المقصود من هذا أنه لو كانت الحال معرفة لالتبس الحال بالنعت، ولهذا جاءت الحال مع كونها مشتقة جاءت نكرة ليفصل بينها وبين ماذا؟ وبين النعت. ففي مثل هذا الحال، الأمثلة السابقة، إذا أردت الحال تقول جاء زيد راكبا، جاء زيد ساعيا، جاء زيد مرتضا، نعم بالتنكير، فيعرف أنك قصدت الحال. طيب، قال رحمه الله: ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. قال ابن عقيل: حق الحال أن يكون وصفا، وهو ما دل على معنى وصاحبه كما تقدم، كقائم وحسن ومضروب، فوقوعها مصدرا على خلاف الأصل، إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى. تقول جاء زيد راكبا دل على المعنى وهو الركوب، وعلى صاحبه وهو زيد راكب هو، بخلاف جاء زيد ركبا، طلع زيد بغتة، مصدر يدل على الحدث ولا يدل على صاحبه. قال: وقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرة، ولكنه ليس بمقيس لمجيئه على خلاف الأصل، ومنه زيد طلع بغتة. سنقرأ التعليق على قوله ليس بمقيس. قال: ومنه زيد طلع بغتة، فبغتة مصدر نكرة وهو منصوب على الحال، والتقدير زيد طلع باغتا، هذا مذهب سيبويه والجمهور، وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية، والعامل فيه محذوف، والتقدير طلع زيد يبغت بغتة، ويبغت عندهما هو الحال لا بغتة، عندهم الحال موجود لكنه ماذا؟ محذوف، وبغتة مصدر لفعل محذوف، تقدير يبغت بغتة. قال وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهب إليه أي الأخفش المبرد كما ذهب إلى الأخفش المبرد لكن النصب له عندهم الفعل المذكور لتأويله بفعل من لفظ المصدر والتقدير في قولك زيد طلع بغتة زيد بغت بغتة فيؤولون طلع ببغتة وينصبون به بغتة فيكون من باب المصدر المعنوي الذي هو ناصبه فعل ليس من لفظه بل من معناه مثل طلع جلوسا وقام وقوفا عند قوله ليس بمقيس هل مجيء الحال مصدرا هل مجيء الحال مصدرا مقيس عند قوله ليس بمقيس قال الخضري رحمه الله أي عند سيبويه لماذا قال لأن الحال نعت في المعنى والنعت بالمصدر لا يضطرد فكذا ما بمعناه وقد يقال غاية ما في ذلك إطلاق المصدر على الوصف مجازا ويكفي في صحة المجاز ورود نوعه على الصحيح وقد ورد هنا فكيف لا يقاس عليه والمجاز لا حجر فيه اللهم إلا أن يكون مبنيا على اشتراط ورود شخص المجاز أو أن هذا اصطلاح للنحاة غير اصطلاح البيانيين لكن استظهر ابن هشام اضطراده مطلقا كما نقل عن المبرد أي سواء كان نوعا كجاء زيد سرعة أم لا كاضطراده خبرا كما يطرد مجيء الحال أو مجيء المصدر خبرا تقول زيد ثقة زيد عدل زيد ماذا تأتي بمصدر كاضطراده خبرا فإن الحال أشبه به من النعت بدليل أنك لو حذفت عامل الحال تعين كونها خبرا عن صاحبها لتنكيرها وتعريفه يعني لما تقول جاء زيد راكبا إذا حذفت جاء كيف تصير زيد ماذا زيد راكب يصح أن تكون خبرا عنه إذا حذفت العامل صحة الحال أن تكون خبرا عن صاحبها فهي تشبه الخبر بدليل أنك لو حذفت عامل الحال وهو جاء تعين كونها أي الحال راكبا أو ماشيا تعين كونها خبرا تقول زيد ماشي زيد راكب عن صاحبها لتنكيرها راكب وماشي وتعريفه زيد ولا كذلك النعت النعت اختلف عن هذا ولكثرة ما ورد منه يعني ابن هشام رحمه الله يرى أن مجيء المصدر لما كثر مجيء المصدر حالا دل هذا على ماذا على أنه مقيس يقول كيف يكثر هذه الكثرة ثم نقول ليس بمقيس هذا فيه نظر لأن الأصل في الشاذ أن يكون الوارد منه قليلا أما إذا كثر فإنه ماذا فإنه يكون إلى القياس أقرب وهذا أقرب أنه مقيس ما دام أنه قد كثر فمذهب الأخفش والمبرد أنه مقيس مذهب قوي إذن من الذي قال بقياسه الأخفش والمبرد وتبعهم ابن هشام وماذا قال ابن مالك قال ابن مالك ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع أنه ذكر الكثرة ولم يذكر القياس وهذه وصية نعم وصية نفس هذه إذا كان وصية عن مصدر في موضع الحال مصدر في موضع الحال على أحد الأوجه طيب قوله ولم ينكر غالبا ذو الحال إن شاء الله نبدأ به في الدرس القادم إذن المسائل التي أخذناها في درس اليوم أن الحال إذا جاء معرفة هل إذا جاء الحال معرفة هل يبقى على كما هو معرفة ونقول جاز مجيء الحال معرفة لما سمع عن العرب أم يؤول بنكرة فيه ماذا جمهور النحاة فيه خلاف جمهور النحاة على أنه يؤول أول. والبغداديون ويونس يقولون يجوز مجيء يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل. والكوفيون يقولون إن تضمنت الحال معنى الشرط صحت تعريفها وإلا فلا. المسألة الثانية، هل يقع المصدر المنكر حالا؟ الجواب نعم يقع، لكن هل هو سماع أو قياس؟ أولا يقع ذلك عند من؟ عند الجمهور من البصريين، عند الجمهور. طيب يقع ماذا بارك الله فيكم؟ مصدر من حيث السمع، ورد السمع كثيرا، لكن هل هو قياسا أم سماع؟ جمهور البصريين على أنه سماع، على أنه سماع، والمبرد والأخفش تبعهم ابن هشام على أنه مقيس. والكوفيون يجعلونه منصوبا على المصدرية، يجعلونه منصوبا على المصدرية. طيب الأخفش والمبرد الذين يجعلونه مقيسا، هل يجعلون المصدر هو الحال أم يجعلون الفعل المحذوف هو الجملة، هي جملة الحال الفعل المحذوف، يجعلون الفعل المحذوف؟ فإذا الأخفش والمبرد على هذا، ركزوا الآن، الأخفش والمبرد لا يرون أن بغتة حال، بل يرونها ماذا؟ مصدرا لفعل، فجعلوها باقية على مصدريتها، والحال إنما هو في الفعل المحذوف كما ذكر هنا. قال وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب عن المصدرية، منصوب عن المصدرية لا على الحالية، والعامل فيه محذوف، تقدير طلع زيد يبغت بغته، فيبغت عندهما هو الحال لا بغته. إذن وافقوا ماذا؟ الكوفيين في أنه منصوب عن المصدرية، بخلاف المذهب الأول مذهب جمهور البصريين، فإنه عندهم مصدر مؤول بماذا؟ بالمشتق، مصدر النكرة منصوبا على الحال، تقدير زيد طلع باغتا، مذهب سيبويه والجمهور، لكنه ليس عندهم بمقيس. والذي قال إنه مقيس ابن هشام رحمه الله، قاسه مطلقا. طيب إذن هذا تصحيح لما سبق، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.